بسم الله الرحمن الرحيم.
الحديث الأخير في باب ما يوجب الغسل، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الحديث طويل في بعض رواياته، لما جاء به إلى المسجد وربط فيه مر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت مالا أي فداء لأسره أعطيناك. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام وتركه. ولما كان يوم الثاني مر عليه فسأله: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: قد قلت لك يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، أي رجل له وراءه قبائل يأخذون بثاره، وإن تنعم تنعم على شاكر، أي ما أنسى لك هذا الجميل المعروف إن تركتني من هذا الأسر والوثاق، وإن أردت مالا أي فداء أعطيناك. وهكذا اليوم الثالث سأله النبي عليه الصلاة والسلام فأجاب عليه بمثل هذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أطلقوا ثمامة، اتركوه. حلوا وثاقه وتركوه، ولم يكن أسلم، ولكنه صدق في قوله: إن تنعم تنعم على شاكر، ما ينسى هذا المعروف، فأثر فيه خلق النبي عليه الصلاة والسلام وعفوه وحسن تعامل أهل الإسلام حين يراهم في المسجد، فذهب واغتسل وجاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن الله عليه بالإسلام، من الله عليه بالإسلام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يدخل الجنة أقوام في السلاسل، أي بسبب السلاسل، بسبب الأسر يؤسرون فيكون أسرهم سببا لإسلامهم، فهذا كان أسره سببا في إسلامه، مع أنه كان الأمر عنده مشوها، فقد قال للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أسلم: والله يا رسول الله، ما كان على وجه الأرض أحد أبغض إلي من وجهك، انظر إلى شدة التعبية السيئة من أعداء الدين، محاربة للخير، تشويه، حتى صار يبغض النبي عليه الصلاة والسلام، بل النبي عليه الصلاة والسلام صار في قلبي أبغض الناس، يبغض رؤيته ووجهه، يبغض دينه، يبغض بلده، حتى البلد الذي يسكنه، ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، ما كان على وجه الأرض بلد أبغض إلي من بلدك. قال: وإنه الآن أحب الوجوه إلي، وإنه الآن أحب الأديان إلي فإنه الآن أحب البلاد إليك. واستأذنه في العمرة ولقيه بعض المشركين فقال قالوا له صبأت؟ قال ما صبأت ولكني أسلمت، والله لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن الله عليه بخير عظيم. وقد جاء في بعض الروايات أنه أمره بالغسل، وهذا يأتي معنا في الخلاف في هذه المسألة. بعث جماعة من الصحابة في خيل، معنى أنهم جماعة، وأتوا به وربطوه في سارية من سوار المسجد. قالوا من حكم ذلك أنه يرى حقيقة ما عليه المسلمون، فتتغير الصورة التي في ذهنه من كثرة الإعلام الواسع الكاذب ضد النبي عليه الصلاة والسلام ودينه ودعوته. من مسائل هذا الحديث حكم غسل الكافر إذا أسلم. حكم غسل الكافر إذا أسلم، اختلف أهل العلم في ذلك. القول الأول استحباب الغسل، استحباب الغسل سواء كان جنبا قبل إسلامه أم لا، يعني لو أصابته جنابة ثم أسلم ولم يغتسل، هذا القول عندهم الغسل مستحب سواء كان جنبا قبل إسلامه أم لا، وهذا قول أبي حنيفة، قول أبي حنيفة. ما دليل على أنه لا يجب عليه الغسل؟ استدل بعمومات، منها قول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهكذا حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال ما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله. هذا قول، إذن معناه أنهم يقولون يستحب الغسل لمن أسلم مطلقا. القول الثاني، قول الثاني استحباب الغسل، استحباب الغسل إلا إذا أجنب حال كفره ثم أسلم، إلا إذا أجنب حال كفره ثم أسلم فيجب، يعني لو أنه أصابته جنابة ثم أسلم ولم يغتسل، إلا إذا أجنب حال كفره ثم أسلم فيجب، أي يجب عليه الغسل. وهذا قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، قول الشافعي ورواية عن أحمد، يعني معناه أنه عندهم أنه يلزم في مثل هذا الحال لأنه ما زال جنبا. وأيضا استدلوا بدليل آخر، قالوا كثير من الصحابة أسلموا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالغسل. القول الثالث وجوب الغسل مطلقا، وجوب الغسل مطلقا ما معنى مطلقا؟ سواء كان جنبا أو لم يكن، سواء كان كافرا أصليا أم مرتدا يجب عليه الغسل. ما الفرق بين الكافر الأصلي والكافر المرتد؟ يعني ما سبق له إسلام، الكافر الأصلي ما سبق له إسلام على دين يهودية أو نصرانية أو على الوثنية، والمرتد الذي كان على دين إسلام ثم ارتد، فإذا رجع عن ردته وتاب وأسلم فإنه يجب عليه أن يغتسل. هذا القول هو قول مالك وأحمد، يعني في المشهور الرواية الأولى رواية ضعيفة أو مرجوحة وأقل من الشهرة فيها، قول مالك وأحمد وأبي ثور بن منذر، قول أحمد أو قول مالك وأحمد وأبي ثور بن منذر. ما دليلهم على الوجوب؟ هذا الحديث الذي قرأناه الآن هل فيه دلالة على الوجوب؟ ليس فيه دلالة على الوجوب لأنه ما فيه أمر، لكن جاء في رواية عند عبد الرزاق، ولهذا الحافظ في بلوغ المرام ذكر رواية عبد الرزاق وقال أصله في الصحيحين حديث أبي هريرة. لماذا اختار رواية عبد الرزاق؟ من أجل هذه المسألة، الاستدلال بها بالأمر في قصة تمام بن أثال في رواية عبد الرزاق، قال فأمره أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغتسل، فأمره أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين، فاغتسل وصلى ركعتين. وأيضا يؤيد ذلك حديث قيس ابن عاصم، حديث قيس ابن عاصم هذا دليل آخر، حديث قيس ابن عاصم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أريد الإسلام، أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، ورجال وثقات صححه ابن الملقن، صححه شيخنا مقبل رحمه الله الشيخ الألباني، وهو صريح في الأمر. وأما ما ذكره الشافعي من أن كثيرا من الصحابة لم يأمرهم، قالوا لأن هذا كان معلوما فلم يأمر كل أحد بالغسل، لأن الغسل كان معلوما عندهم أن من أسلم يغتسل، من أسلم يغتسل. وأيضا لأن الكافر، وهذا مما يؤيد هذا القول، أن الكافر لا يخلو من جنابة، ومعلوما أن الجنابة يجب لها الغسل، والغسل عبادة، والعبادة تحتاج إلى نية، وهل النية تصح من الكافر؟ ما تصح من الكافر، حتى لو اغتسل في حال كفره من جنابته ما ينفع هذا الغسل، لأن النية هو ليس محلا لذلك بسبب كفره. فهذا مما يعيد هذا القول أن غسله في حال كفره لا يصح، لأنها عبادة تفتقر إلى نية، والنية هذه لا تقبل منه إلا في بإسلام. وهذا القول هو الراجح، ورجح هذا القول المجد ابن تيمية في المنتقى الشوكاني، ورجح هذا القول شيخنا مقبل رحمه الله الشيخ ابن عثيمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في بيان مذهب أحمد، وجملته أن الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل، وجملته أن الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل، يعني الآن سيكون هذا الغسل غسل للإسلام، أنه إذا أسلم الكافر سواء كان كفره ردة أو كان كفرا أصليا أنه يجب عليه الغسل. وجملة أن الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل سواء كان أصليا أو مرتدا، سواء كان أصليا أو مرتدا، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل، وجد منه في زمن كفره ما يوجب الغسل أو لم يوجد، وجد منه في زمن كفره ما يوجب الغسل أو لم يوجد. وهذا مذهب مالك وأبي ثور وابن المنذر، انتهى كلامه. وهذا مذهب مالك وأبي ثور وابن المنذر. إلى هنا، سبحانه وتعالى.